الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أرسله الله للناس بشيرًا ونذيرًا، وجعله الله للعالمين سراجًا منيرًا، فكان رحمةً مهداه، أدى الرسالة وبلغ الأمانة، وكشف الله به كل غمة، وما مات يوم مات إلا وقد ترك الأمة على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فجزاه الله عنا خير ما جزى به نبيا عن أمته، وصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فإن هذا العنوان فأرعها سمعك، واختيار الإخوان لهذه الآية من سورة الحج أوقفتني أمام هول من الأهوال، وأنا أريد أن أتكلم عن معنى لهذه الآية وتفسير بيسر وسهولة وإمعان. فأطلت النظر وأعدته وأرجعته، وإذا بي أقف وقوفا طويلا عند قول الله عز وجل: يا أيها الناس. فرب العالمين سبحانه وتعالى، وهو الغني الحميد جل جلاله، يخاطب الناس على اختلاف الأجناس بهذا القرآن، وهو خطاب خاص لكل واحد منهم بهذه الآية. فمن سمعها فالحمد لله، ومن لم يسمعها فإن رب العالمين يناديه ليسمعها، وليفقه ما فيها، وليتبين ما الذي جعله الله من العلم والهدى فيها. يا أيها الناس، من رجال ونساء، من عرب وعجم، من كبار وصغار، من شيوخ وشباب، الجميع يحضر سمعه وينتبه، فإن النداء هنا من الله. وعادة النفوس تستجيب إذا نادى المنادي، وعلمت أن عنده مصلحة لها. فإذا جاء إعلان هام من جهة تملك للناس المال، أو أنها تقيدهم وهم عندها عمال، فإنهم حينئذ ينتبه الانتباه كله. فكيف والذي نادى هو الذي خلق وفطر سبحانه وتعالى، وهو الذي تكفل بالأرزاق ولا تزال دارة عليهم، وهو الذي وهبهم هذه الحياة، وهو الذي بيّن أن عنده فقط خبر موتهم متى وأين يكون، وهو الذي سيجمعهم جميعا بين يديه، وحذرهم من سطوته ورغبهم بنعمته. فهو الذي ينادي: فهنيئا لقلب تقلب صاحبه في رياض الجنة، وفي مراتع الخير والهدى، وفي منتديات العلم والفضل، فيتلقى أوامر الله ويسمعها غضة طرية من كتاب الله، ثم هو في مجلس علم، وفي مطارحة أدب، وفي منتدى تربية وفهم. هنيئا له، هنيئا له، اللهم اجعلنا منهم. كيف لا؟ والمصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: أيكم يحب أن يذهب إلى بطحان أو إلى العقيق، وهما واد وشعب في جهة المدينة الغربية، وهو قريب جدا من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم زهاء 400 متر، زهاء 4 كيلو أو 5 كيلو تقريبا. أيكم يحب أن يذهب إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين بدون مال وبدون قطيعة أرحام، وفي رواية بدون إثم ولا قطيعة رحم؟ فقال الصحابة: كلنا ذاك الرجل يا رسول الله. فقال: لأن يعمد أحدكم إلى بيت من بيوت الله فيتعلم آيتين خير له من ناقتين، و3 خير له من 3، و4 خير له من 4، ومن أعدادهن من الإبل. الله أكبر، ما أطيبها من مجالس وما أغنى أصحابها بالحسنات عند رب الأرض والسماوات. يا أيها الناس، ضرب مثل فاستمعوا له. الله يضرب لنا مثلا، والمثال إنما يكون لتقريب المقال ولتسهيل الفهم، فيقرب الصورة البعيدة المتخيلة بصورة قريبة منظورة مبصرة. ضرب مثل، فالذي ضربه هو رب العالمين، وهو ضرب للآدميين. فاستمعوا لهذا المثال. قال: فاستمعوا له، ولم يقل فاسمعوه. والعرب يفرقون بين السماع والاستماع، فربما صدرت أصوات من جهات شتى فسمعناها وإن لم نكن قد ميزناها. لكن الاستماع بزيادة التاء فيه زيادة مبنى وزيادة معنى، فهو قصد الاستماع تقصد السماع يسمى استماع. لذا في القرآن: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فربنا يريد منا أن يحصل منا استماع لهذا المثال، فيه تفكر وفيه فهم وتدبر. ويا لله، ما أعجب هذا الخلق، وما أعجب أمر الناس في أمر السماع والاستماع هذا. فإن للكلام إذا خرج من قائله، لا سيما وهو حق الله قد قاله جل جلاله، ومضى هذا الكلام يصل إلى الأسماع، فإنه يغير القلوب بإذن علام الغيوب. ألم يقل سبحانه وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، ولم يقل يستمع لإقامة الحجة. ألم يقل سبحانه وتعالى عن الكافرين أنهم يعلمون سر القرآن، وأن استماعه كفيل بتغيير الإنسان؟ وقالوا: لا تسمعوا لهذا القرآن فربما سمعتم ثم استمعتم. وقالوا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فيأبون أن يستمعوا، وهو داء مسلسل في أمم الضلالة، بدءا من قوم نوح حينما كانوا يجعلون أصابعهم في آذانهم ويستغشون ثيابهم ويصرون ويستكبرون استكبارا قبيحا. إن للسماع والاستماع شأنه، لا سيما والمسموع هو القرآن والمستمع له كلام الواحد الديان. ثم يقول سبحانه وتعالى: ضرب مثل فاستمعوا له. العجيب في هذا المثال أنه نافع للناس بجميع شرائحهم، بجميع طبقاتهم، بجميع أجناسهم، صالح للعالم والجاهل، للمثقف وغير المثقف، لذا خاطب الله به الجميع. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب، وما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. لا إله إلا الله، كم في هذا المثل من حجة بالغة ومن أدلة دامغة لأكبر مشكلة وجدت على وجه الأرض على الإطلاق، وهي الشرك، الكفر بالله. الشرك أعاذنا الله وإياكم منه، فوجد من بني آدم ويوجد وموجود من يدعو مع الله غيره، فيعبد الله ويعبد معه بعض خلقه في أرضه سبحانه وتعالى. إن الذين تدعون من دون الله، فكل مدعو هو من دون الله عز وجل، والدعاء هو العبادة كما قال صلى الله عليه وسلم. فالقوم يدعون هبل واللات والعزى ومنات، وغيرهم يدعو شجرا، وغيرهم حجر، وغيرهم بقر، وغيرهم بشر، وغيرهم يدعو ملائكة، وغيرهم يدعو أولياء، وآخرون يدعون الأنبياء، وغيرهم يدعون من لا يسمع ولا يملك ضرا ولا نفعا بل ولا يرى، وغيرهم يدعو الهوى، وغيرهم الدرهم والدينار والخميصة والخميلة. فكل مدعو هو إله جعل مع الله، وصاحبه مشرك والعياذ بالله. خطير هو الشرك، فالآية هذه تتحدث عنه. المثال في الشرك، الشرك طارئ، الشرك جديد، الشرك حادث. خلق الله آدم، وعشرة قرون بعد آدم كلهم على التوحيد الخالص. أرأيت الأرض هذه بقاراتها؟ عشرة قرون لم يكن يدعى إلا الله، والله لم يكن يذبح فيها إلا لله، ولم يكن يستعان إلا بالله، ولم يكن يستغاث إلا بالله، بل ولا يخاف خوف السر إلا من الله، ولا يرجى أحد سواه، ولا يتوكل إلا على إياه، إذ لا إله إلا الله على التوحيد الخالص، وهو إفراد الله بالعبادة. على لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. فآدم وأبناء آدم عشرة قرون رجالا ونساء، لا يوجد منهم أحد يحدث في الأرض شركا أبد. عشرة قرون، فاجتالتهم الشياطين، حرفهم إبليس، غير فيهم شيخ المفاليس الشيطان الليطان. هذه قصة الشرك. انظروا إلى قبحه في قارة أفريقيا. وصلت مع بعض إخوانكم من الدعاة إلى أدغال أفريقيا، فإذا قبيلة سمراء بيوتهم من القش، وأرضهم فيما يسمى بإقليم غابات السافانا من أخصب بلاد الله، يمطرون مطرا طويلا في العام، وموسمه في وقت الخريف. جئناهم قبيل الخريف بأيام، ومكثنا أيام، وكأن المطر قد تأخر عنهم عن حاله كل عام. أتدرون ما العجب الذي لا ينتهي منه العجب؟ القوم كانوا على الشرك، معبودهم غير الله، مألوههم ليس الإله سبحانه وتعالى، فلجأوا إلى من يسمونه الكوجور أي الكاهن، فطلبوا منه أن ينزل عليهم المطر، فقد استعدوا وحرثوا الأرض ومعهم بذورهم يريدون بذرها، ولكن المطر ما نزل، فتأبى حتى يعطى مالا، فأعطي مالا جمعوه من أيتامهم وأراملهم ومن كبارهم وكلهم ذا عوز، فلما مسك المال طلب أن يعطى شيئا من الماء، فتمتم بطلاسم شركية واستغاث ببعض أسماء الجن، ثم بصق بريقهن في الماء، ثم قسمه أربعة أقسام، وأمر أربعة رجال أقوياء من أهل هاتيك القرية كلهم يأخذ شيئا من هذا الماء، ثم يمضي إلى نهاية بل إلى أطراف أرضهم، ثم ينثر الماء إلى الجهة الأخرى. ففعل الأربعة واجتمعوا وقد ملئوا فألا واستبشارا أنهم سيمطروا، فقد وعدهم الكوجور بمطر كثير وبغيث وفير وبسحاب مدرار هذا العام. واجتمعوا ليلتهم تلك يغنون يرقصون يطربون، فتذكرت قول الله عز وجل: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديع، حينما أخبرنا أحد الموحدين المضطهدين هناك أن هذا الغناء وهذه المزامير وهذا الرقص ليس إلا طقسا من طقوس التعبد عندهم ليتحقق مطلبهم. فقلت: سبحان ربي سبحان ربي، الشرك هذا هو هو؟ أين عقولهم؟ يظنون أن هذا يملك السحاب وأنه ينزل المطر بهذه الخزعبلات، وإذا هو الشرك بعينه، فهم يعبدونه من دون الله ويقربون له القرابين. وربما أمطرت وربما تأخرت، فجددوا التعبد بذبح عدد من الثيران والعجول عله أن يعجل لهم فيثور السحاب عليهم. وربما تأخر فثقلوا له وطلبوا رضاه، وربما أنه بعد ذلك فعل بهم ما فعل حتى يأتي المطر، أو أخبرهم أنهم لم يعطوه ما يكفيه فيعيدوه أن يعطوه إذا حصل لهم شيء من المال. فنزل المطر بإذن الله عز وجل، وأنزل الله من السماء ماء مباركا وهو البر الرحيم، امتد بره على من وحد ومن كفر ومن أشرك ومن آمن، فأخصبت أرضهم وأنبتت وثمارهم أينعت، فجاءهم الخبر أن الأرض مهددة بالجراد جاءكم منتشر، ففزعوا إلى مفزعهم الأول ورجعوا إلى طاغوتهم القديم، فطلبوا منه أن يبعد عنهم الجراد لئلا يأكل حبوبهم وثمارهم وغذاءهم، فطلب مثل ما طلب في الأولى، وفعل من الخزعبلات كما فعل في الأولى، لكنه هذه المرة أخرج لهم من جرة عنده عظما فرفعه على خشبة وأشار به في الهواء بأنه سيبدد عنهم الجراد إذا جاء، بهذه الإشارات الشيطانية وهذه التعبدات الأبليسية. قلت: سبحان الله، أين عقولهم؟ من الذي يجلب المنافع ويدفع المضار إلا الله؟ وهم يعتقدون بهذا، وهم يعلمون أنه ولد من بين أبوين وسيموت إما هذا العام أو بعده ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، وأن قوته هو المال الذي سلبهم، وأنه يعيش على كدهم وتعبهم. سبحان الله، هل يصل الإنسان إلى مثل هذا المستوى في الخذلان والخزي والخسران؟ أبصرته عيناي ووعاه قلبي. شرك، وقبح الشرك إخواني أن الإنسان وقد رزقه الله عقل يلغي عقله، وقد رفع الله قدره يمتنع عن هذه الرفعة ويرضى بالدون. فإنهم غدا يقولون: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. أسلم أحدهم وفي المسجد كنا معه نسمع منه نطقه بشهادة أن لا إله إلا الله، يا ليت شعري ما أحلاها والله، وهو يخرجها بلسان أعجمي مكسر. هل سمعتها؟ والله إنها لمما يطلب الموحد يسمعها، وهو يقول لا إله إلا الله بعجمته. فربما أنقص منها فردها الإخوان عليه فحققها. ثم سأله أحدهم أمام الناس: ما هو دينك من قبل؟ قال: كنت على الهندوسية. ومن كنت تعبد وتقصد وتخاف وترجو وله تنثني وتركع وتخفض، وهو الذي بالدعاء تقصد من؟ فحاول أن يمتنع فأبى الإخوة إلا يجيب، وكان الظن أنه سيقول أعبد بقرة، لكنها ديانة فيها آلاف المعبودات. بعد تمنع لم يطل قال: أعبد الثعبان الكوبرا، أعبد الثعبان، فأقرب له القرابين، يسجد له، يستغيث به، إذا أراد أن يذهب إلى عمل ذهب إليه وقدم بعض أنواع التعبد، ثم انصرف وهو يرجو بركة هذه الحركة. لا يستغرب هذا وهو يعبد ثعبان، لو وجده رجل من أهل الإيمان لأوجع الثعبان ضربا فقد أمرنا بقتله، أي بقتل إلهه. فغيرهم امرأة جيء بها خادمة وكانت في أسرة مسلمة، لكن لديهم من الغفلة السحيقة أشياء كثيرة. شاء الله لبعض أفراد الأسرة يزداد اهتداء ويزدان في هذا الازدياد والصلاح والتقى. هي فتاة في الدار، فأرادت أن تعلم الخادمة صفة الصلاة، فاكتشفت أنها غير مسلمة بعد سنتين من العمل والخدمة. فحاولت أن تستبين ما هو دينها فأبت. فدخلت عليها يوما من الأيام دخلة المفاجئ، فوجدتها قد أخرجت على طاولة ومنضدة أمامها صنم، هو صنم لبوذا بهذا الحجم، إله يعبد، يعبده اليوم في الأرض نحو من مليار كافر مشرك. تضع الصنم أمامها ثم تطيبه، ثم تقوم له ببعض الطقوس، ثم تحمله بيدها، ثم تدخله في الدرج، ثم تغلق عليه بعد أن وضعت عليه لفافة لئلا يسرق إلهها. عجيب هذا الشرك يا أخي الكريم، الذي يفعل في الأرض اليوم قريب من مليار آدم إلى هذه الدرجة. ما هو سر قبح الشرك؟ أول ذلك أنه تسوية غير الله مع الله فيما هو من خصائص الله. الشرك قبيح لأن الله خلق ورزق وأعطى وحفظ ومنع ودفع ورفع وامتن ولم يزل يعطي عبيده ويصل إليهم خيره صباح مساء في ليلهم ونهارهم في سفرهم وإقامتهم، ولا يزال خيره من السماء نازل وعنايته بهم مستمرة، فيدبر شؤونهم كلها ونعمه عليهم لا تعد ولا تحصى. خلق فأحسن الخلق وأتقنه، نعمة النسم والهواء تتردد على كل آدمي في اليوم والليلة أكثر من 24,000 مرة، فكيف بنعمة الماء، وكيف بنعم الغذاء، وكيف بنعمة الصحة والعافية، وهو مع ذلك غني عنهم حميد مجيد سبحانه وتعالى، ويطالب عباده بشيء واحد ألا أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ومع ذلك هو الذي يعطي ويشكر غيره، وهو الذي ينعم ويحمد سواه، وهو الذي طلب من عباده أن يعبدوه فعبدوا من لم يطلبهم العبادة ولم يسألهم أن يسجدوه ولا أن يركعوا له، وإنما عبدوا من لا يدري ولا يعلم، وهو في الضعف في أعلى مكان، وهو في السوء في أخفض محل. قبح الشرك أنه انتقاص للخالق، فالمشرك لا يرفع يديه لله يدعوه، وهو يعتقد أن الله سميع يسمع صوته، ولا أنه بصير يرى حاله، ولا أنه عليم يعلم ببلائه. فالمشرك يسيء الظن بالله، فيعتقد أن الله عز وجل لن يسمع له صوتا، فينصرف إلى مخلوقات عنده فيطلب منها أن توصله لله، وما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. المشرك إخواني يفعل جرم لو لم يكن منه إلا أن الله يبغض الفعلة وصاحبها، فقال سبحانه وتعالى مهددا منذرا محذرا لمحمد صلى الله عليه وسلم، وهو هو حبيب الله وخليله ولجميع الأنبياء بلا استثناء، ولجميع أتباعهم ممن جاءوا من بعدهم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. له أن يشرك والله يراه، سيمهله ولا يهمله، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، ليكون أحدهم غدا إنه من يشرك بالله، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. المشرك في النار، حرام على الجنة أن يدخلها مشرك، وحرام على النار أن يدخلها موحد. ففي الصحيحين من حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. تدري ماذا يصنع في النار المشرك؟ أما جلده فإنه يغلظ حتى يكون 40 ذراعاً، أما مقعده ومحل جلوسه في النار فكما بين مكة والمدينة نحو من 400 كيلومتر مكان جلوسه. وضرس الكافر مثل جبل أحد، ولا يكون في النار حرا طليقا، وإنما خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. بهذه الضخامة تؤمر الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون أن يسلكوه بسلسلة 70 ذراع. يا أخي جبل أحد أكثر من 7000 ذراع، كيف يسلك بسلسلة 70 ذراعا؟ والسلك هو الإدخال كالسلك يدخل في شق الإبرة. قال ابن رجب: تدخل في حلقه وتخرج من دبره ثم يعقص، أي يعفط يعوج، فيجمع بين طرفي السلسلة، هكذا يسلك. ولن يكون في سلسلته في النار وحده، لا، وإنما معه غيره. يقول سبحانه وتعالى: وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، أي يربط الرجل بقرينه، قيل قرينه من الجن، وقيل صديقه من مجرمي الإنس وشياطين الإنس ودعاة الغواية والضلالة، فهو مقيد. بل إنه مقيد مع من يبغضه وكان في الدنيا يتخذه قرين وخليلا، فإن كل منهم سيقول للآخر: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. هذا والذي هو فيه نار وقودها الناس والحجارة. يقول صلى الله عليه وسلم عن أهونهم عذابا، وعذابه ليس بهين، أنه يجعل تحت قدميه وفي رواية في أخمص قدميه جمرتين من نار، وفي رواية جمرة، يغلي منها دماغه كما يغلي الماء في القدر، ويظن أنه أعظم أهل النار عذابا وإنه لأهونهم. يحرمون من كل لذة ونعيم، فإنهم في نار جهنم لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا ولا لحظة براد عذب ولا مذقة شراب ولا قطرة ماء وسقاء. هم في هذه الحال خالدين فيها أبدا في نار جهنم. هذا الجلد السميك لا يزال يتعرض لألسنة اللهب، تلفح وجوههم النار، فالنار تنطلق من تحت أرجلهم فترتفع إلى أبدانهم وأعضائهم ثم تصل إلى وجوههم فتلفحها، وهم فيها كالحون. الكلح هو ما يحصل لأطراف الوجه، الأنف والشفتين حينما يعرض لها اللهب، فإن الشفتان تتقلصان عن الأسنان، والأنف يحترق فتبرز من خلال فيبرز للناظر من خلاله اللهاء فيبصره كالح. وأصحابها يريدون أكلا وغذا، ورب العالمين يقول: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يحجبون عن النظر إلى وجه الله، ويمنعون من رحماته ومن فضله الذي كان يأتيهم أمثاله في الدنيا، فيطلبون الأكل والشراب فيمنعون، ويعطون الزقوم، وليس هو بطعام غذاء يغتذي به البدن ويذهب الجوع، لا، وإنما طعاما ذا غصة. وصفت الزقوم بأن قطرة منها لو قطرت في بحار الدنيا لأفسدت على أهل الأرض معائشهم، وهي تنبت في شجرة في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، ما نعرف كيف رأس الشيطان، لكنه مستقر في الفطر قبحه، فيتزقمونه زقوم، يبتلعه أحدهم وهو ذا غصة يقف في حلقه، لا يسيغه ولا يخرجه ولا يدخله، فينال به عذابا مع العذاب وألما مع الآلام، فيبادر يطلب السقاء، وليس لهم من سقاء هناك إلا الحميم والغسلين. وصفت الغسلين بأنها عصارة أهل النار، القيح والصديد الذي يخرج بعد هذا الحرق الشديد لأبدانهم، وما يخرج من أدبار أهل الزنا واللواط من رجال ونساء، يجمع لهم فيقرب لهم مع نتن أصله ونتن رائحته حرارته، فهو لا يسمن ولا يغني من جوع، ويؤتى أحدهم بالحميم وهو الرصاص الذي أحمي عليه فبات ذائبا، فيقرب له بإناء فيأخذه بيديه إن استطاع، فيحرق يديه حره، فيريد إلقاءه وهو يعلم أن غيره لن يأتيه، إذ هذا لم يحصل له إلا بعد طول طلب، فيرجو بما بين يديه أن يذهب الله عز وجل ما في حلقه وأن يروح عنه ما في بدنه، فيقربه إلى فيه، فإذا أطبق عليه شفتيه وحنى جبينه يريد أن يشرب، بمجرد ما يقترب منه أكثر ويهم بشربه يفوح عليه حر الحميم فوحا، فتسقط فروة وجهه في الإناء، فيعلم أنه عذاب أشد وأبقى وأنكى من الذي في داخله، فيريد أن يلقيه، فتتلقفه خزنة جهنم غلاظ شداد، يصف الله شربه لهذا الحميم، يقول: وسقوا ماء حميما، لم يشرب باختياره، وإنما سقوا رغما عنهم، والذي سقاهم ملائكة غلاظ شداد، فيدخل في حلقه فيتجرعه ولا يكاد يسيغه، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. فإذا دخل الحميم في جوفه بادر الحميم الحار إلى أمعائه فقطعها، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، قال المفسرون: فيخرج من أدبارهم كما دخل بحرارته نفسها، فهو حار في مدخله، حار في مخرجه، عذاب في الأعلى وفي الأدنى وفي الجوف أيضا. وهم في هذا العذاب يبحثون عن حيلة أو عن وسيلة للخروج من جهنم، فيبادرون بالتوبة عند بابها قبل السقوط بها. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، هيهات كانوا من المشركين. فإذا سقطوا في نار جهنم صاح صائحهم وصرخ الصارخ منهم، ونادى المستغيث من بينهم يطلبون من رب العالمين، وهو يقول لهم: اخسأوا فيها ولا تكلمون، فيستغيثون بمالك ليقضي علينا ربك، فيجيبهم: إنكم ماكثون، فلا يبقى لهم إلا الصبر، فيصبرون. ويصل إليهم خبر الصبر: اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. فإذا مكثوا الزمن الطويل والأمد المديد لابثين فيها أحقابا، والحقب كما قيل 200 عام، وأقل ما قال العلماء 80 سنة، فيمكثون 80 عاما، فإذا انتهت بدأوا بحقب آخر 80 أخرى، فهم لابثين فيها أحقابا خالدين فيها أبدا. أما جلدهم فإن النار يسميها الله في آية لظى، كلا إنها لظى نزاعة للشوى، والشوى هو الجلد، تنزعه نزعا فيكون ما بين الجلد وما بين اللحم خاليا، وهذا أشد في إيلامه. إن الذين كفروا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. سل إن شئت أو لا تسل فإني سأخبرك وأنت بما أقول عليم. سبب دخول هؤلاء إلى جهنم والنار والعذاب العظيم عليهم الذي هو عظيم وسماه عظيم للعظيم، والعذاب الذي هم فيه أليم وسماه الأليم الحليم، والعذاب الذي هم فيه عذاب شديد وسماه شديد الرحيم، والعذاب الذي هم فيه مهين وسماه مهين الكريم، والعذاب الذي هم فيه مقيم وسماه مقيم الحي القيوم سبحانه وتعالى. إن سببه الشرك بالله. ويكفي والله إخواني للشرك قبحا أنه يوصل صاحبه هناك، كيف وهو في الدنيا لا يدرك المنى ولا يحصل ما يتمنى. قال الله عز وجل: إن الذين تدعون من دون الله، في قراءة سبعية، إن الذين يدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. الذبابة التي هي مضرب مثل في الخسة والحقارة وفي الدناءة وفي كثرتها، لو اجتمع جميع المعبودين من دون الله، كل من عبد، الشيطان وهبل واللات والعزى وجميع من يسمون الأولياء ولهم أضرحة، وكل من عبد فرعون وهامان وقارون، وكل طاغوت دعا ليعبد كالنمرود، وكل من دعا الناس ليشركوا به أو بغيره، كلهم لو أرادوا أن يخلقوا ذبابة والله ما يستطيعون. فكيف يعبدون ذبابة بجناحين؟ ما يستطيعون. لم يقل فيلا، ولم يقل بعيرا، ولم يقل أسدا، ولم يقل آدميا، وإنما تحداهم بهذا الذي يحتقرون. وفي الحديث: فليخلقوا حبة، وليخلقوا شعيرة، وليخلقوا ذبابة، كما عند أحمد في المسند. تحداهم حتى أن يخلقوا حبة قمح، يا أخي حبة شعير، يا أخي حبة ذرة، حبة دخن، والله ما يستطيعون. فهل مر بكم فيما قرأتم وسمعتم أن أحدا استطاع أن يخلق أحدا، أو أحدا استطاع أن يخلق مخلوقا من هذا؟ فهذه المخلوقات عاجزة. ثم قال: أعجب من ذلك، وإن يسلبهم الذباب شيئا. الذباب يا إخواني رب العالمين هو الذي يسلطه، والذباب لا يدبر نفسه، الله يدبره. فإذا سلط الله هذا المخلوق المحتقر على شيء من النعم التي عندهم، فهجم عليهم الذباب مغيرا، وهجم ساطيا وسلبهم. فالسالب أقوى من المسلوب، فسلبهم شيئا لا يستطيعون إنقاذ هذا المسلوب. عجيب. ذكر بعض المفسرين أن كفار قريش كانوا يضعون على أصنامهم شيئا من الطعام، وربما طلوه بالزعفران لطيب ريحه، فيجد الذباب ذلك فيقع على أصنامهم فيأخذ من الزعفران، فرب العالمين يخبرهم بما يروا. هذا الزعفران الذي أخذه الذباب إذا تستطيعون أرجعوه. فوقفوا مشلوهين، ورب العالمين يقول سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، ليأتي الناس فيبصروا في الذباب إعجاز. هذا المخلوق الصغير إذا نزل على قطعة سكر أو على شيء من الحلوى أو على أي شيء من الطعام، أرسل خرطومه ثم أنزل سائلا كيميائيا، فبمجرد وقوعه على هذا الغذاء ينزل منه هذا السائل فيذيب المادة التي وقع عليها فتتحول من مادتها الأصلية إلى مادة جديدة فيطير مرتفعا بها. فلو أنهم أمسكوا بالذبابة ونتفوا جناحها وأخذوا خرطومها وشرحوا بطنها وأرادوا أن يأخذوا ما أخذ، والله لن يجدوه. أروني ماذا خلق الذين من دونه، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. هذه المعبودات لا تملك إخواني ضرا ولا نفعا. وعليه وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. المثال ضرب ونحن استمعنا للمثال، فكل المعبودات عاجزة. ثم قال قاعدة: ضعف الطالب والمطلوب، الصنم ضعيف والذباب ضعيف. لما؟ لأن الذباب تعلمون ضعفه، وصنمكم لا يستطيع أن يأخذ الطعام الذي أخذه الذباب، فطالما أن فيه ضعف وعدم استطاعة فهو ضعيف. وصفة القوي هو الذي يمضي فيما يريد ويأخذ ولا يؤخذ. فمن بهذه الصفة في من تعلمون؟ في أحد؟ أناس يعبدون معبودات من دون الله في أفريقيا نفسها، وجدنا قبرا قد ارتفع عن الأرض وجعل عليه من الإسمنت وقبب ثلاثة ارتفاعها 1.5 متر وعليها إشارات وكتابات باللغة الصينية. سبحان الله، ما الذي جاء بأهل الصين هنا؟ وإذا الخبر عجيب، اضحك إن شئت. كانت شركة صينية تشتغل في هذه المنطقة، فمات غرقا في النهر 3 رجال فيها، مات غرقا 3 رجال من هذه الشركة. فأراد المهندس أن يكرمهم فجعل لهم قبور تشبه القبور المعظمة عند المشركين، عباد الأضرحة والأولياء وأصحاب القبب، ولكن بنفقة أقل، فصغر القبة، بدل ما تكون القبة 18 متر 20 متر جعل القبة 1.5 متر. أهل القرية لما انتهت الشركة قالوا صاحب القبة هذا رجل مو بسيط، وإلا لما جعلت له قبة. فكانوا يذبحون له وينذرون عنده وهم يعلمون أنه مهندس، ويعتقدون أن من ذبح عنده وهو صاحب بناية جديدة فإن بنايته ستكون جيدة متقنة، فيسمونه عدال الميلة، أي ميلان هو يتولى عدله. فقلنا: ما هي عقيدته؟ قالوا: هو ملحد صيني، كان صينيا شيوعيا يقول لا إله، والكون مادة، والحمق هؤلاء يعبدونه. وإذا سألتهم عن دينهم قالوا: نحن مسلمون ونقول لا إله إلا الله، وهم بحق مشركون، ينطقون بها لفظا لكنهم يخالفونها فعلا واعتقادا، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فالكلام هنا ليس بألفاظ وإنما أعمال، وإلا لما سمي رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول وهو يقولها صباح مساء وهو في الدرك الأسفل من النار، مع المنافقين الفجار.
قال ضعف الطالب والمطلوب. قال بعض أهل العلم لا لا، الطالب هو الذباب والمطلوب هو الصنم، عكس. واختلفوا، وحسبك إذا اختلفوا أيهم أقوى، زيد أو الذبابة، أو الذبابة أو زيد، أن تعلم حجم زيد، فإن المسألة فيها خلاف شديد. لكن قال ابن كثير وقيل أن الطالب هنا هو الآدمي والمطلوب هو الذباب. فالمسألة يا أخواني ليست في الشرك فقط، بل في جميع المخلوقات كلها ضعيفة. الإنسان وهو صاحب القوة والصولجان في الأرض ضعيف، أضعف من الذبان. لا إله إلا الله. ثم قال سبب هذا كله، فاسمعوا وعوا يا أهل القرآن، أرعوا سمعكم يا أهل الإيمان، سبب الشرك في كل مكان، وما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. الله قوي وكل معبود ضعيف. الله عزيز، والعزيز هو الذي يمتنع بنفسه، والعزيز هو الوحيد. فوصل به العزة أن لا أحد يماثله أو يشابهه، فلا ند ولا مثيل ولا نظير ولا شبيه له. فالله قوي والله عزيز. أحبتي الفضلاء، يقول سبحانه وتعالى وما قدر الله حق قدره، أي لم يعرفوا قدره. وهذه الحقيقة هي مشكلة قوم نوح، ما لكم لا ترجون لله وقارا، ألا توقرونه؟ ألا تقدرونه؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. عرف ذلك إبراهيم فخاف من الشرك وقال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. لكن لماذا هم يعبدونها؟ مرة يعبدونها يا إخواني وهم يرجون بركتها في الحياة، ومرة أخرى يأتي منهم من يعبدها وهو يريد أن تحافظ أصنامه معبوداته على ماله، ومرة على عياله، ومرة يرجون منها النصر، ومرة يريدون منها العز، واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. ومرة يعبدونها ليستشفوا من الأدواء وليبرأوا من كل داء، فهم يذهبون لها ويطلبون منها الشفاء. وهلم جرا، فهم يريدون منها أغراضا عاجلة، يعلمون في حقيقة الأمر أنها لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا ولا إصلاحا ولا تدبيرا. وعليه فقد قال إبراهيم التيمي ومن يأمن الشرك بعد إبراهيم عليه السلام. ومات صلى الله عليه وسلم يوم مات وهو يحدثنا بخبرين خطيرين. الأول أنه يخاف علينا من الشرك. أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي، وفي رواية الأصغر فقد كان يخاف علينا من الشرك. فهل تظنونه يخاف علينا من شيء سيقع أو لن يقع؟ والثاني مات وهو يخبر صلى الله عليه وسلم أن الشرك كائن في هذه الأمة وأنه فيها موجود، ولن تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس حول ذي الخلصة.